رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين وكذب الآخر، لأن ذكر الله لهذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب، لأن كون القميص مشقوقا من جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنها وهي تنوشه من خلفه، ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منها، فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتها، وذلك في قوله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب جعلوا على قميصه دم سخلة ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب، ولا شك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له، ولكن يعقوب أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها وهي عدم شق القميص، فقال سبحان الله: متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه. ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن.
الله أكبر، هذه فائدة طيبة ودقيقة ومباركة، وهي تبين أن الحاكم أو القاضي يحكم بالحق لأحد الخصمين بالبينة إذا كانت معلومة، وبغيرها من أنواع الحكم، كأن يحيل على الخصم الآخر أن يحلف اليمين، فإن أبى أن يحلف اليمين قضى للخصم الأول بالنقول الثاني عن الحلف. الشاهد أن الحكم إنما يكون بالبينات، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في الصحيح رضي الله عنها: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة منها فليأخذها أو ليذرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم ببينات أمامه، إذا لم تكن هذه البينات التي يقدمها الإنسان إذا لم تكن معارضة بشيء فإنه يعمل بها، هذا العمل بالظاهر والعمل بالبينات والعمل بالقرائن. وما البينة؟ يعتقد البعض أن البينة إنما هي شاهدا، شاهد على حسب القضية، ما يلزم له شاهدان يعني أتى بالشاهدين، ما يلزم له شاهد يعني أتى بالشاهد. والبينة ليست الشهود فقط، إنما الشهود من البينة، وأما البينة ما يبين به الحق، سواء كان هذا بالشهود أو كان بقرائن قوية دالة على أن الحق لفلان أو علان. مثل مثلا رجل: أنا هشام ما مشيت أبدا قط إلا أنظر من النادر بدون مثلا غطرة وتقية، وواحد مثلا من الناس ما لبس الغطرة أبدا أبدا ما لبسها، إذا هذا الرجل يمشي وقد أخذ غطرة في يدي وأنا وراءه ليس علي غطرة حاسر الرأس، فأنا أقول: هذه غطرتي، هو يقول: لا هذه غطرتي، فإذا قضى بيننا واحد وليس عند هذا الرجل بينة قوية أنها وترته فيحكم لي بها، لأن القرينة تؤكد أنها لي، حيث إن هذه الغطرة من لباسي وليست من لباسه. وكذلك أيضا هناك أحكام وأحوال قد يحكم بها القاضي بالفراسة، ينظر بالفراسة، وقد يكون كذلك بنوع اختبار، مثل ما فعل سليمان عليه السلام لما قال حينما تنازعت المرأتان طفلا فقال نقسم الطفل بينكما قسمين، فقالت إحداهما لا هو لها، هو لها كله لها، فعلم أن هذه الأم وقال بل هو لك. إذن الحكم بالبينة يكون أوسع من الحكم بالشهود، وإنما البينة ما بان به الحق، ومن ذلك الحكم بالقرائن. فالشيخ هنا استنبط من هذه الآية شهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل، إن كان قميصه قد من دبر، فكونها تقد القميص من خلف دليل على أنه لم يكن مقبلا إنما كان معرضا، ولو كان مقبلا وأرادها وهي لا تريده لكان القد منين؟ من الأمام، هذا شأن المقبل، أما من الخلف شأن المعرض، كيف يقد قميصه من الخلف وهو يريدها؟ لأنها لما رأت السيد واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، قال فيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوى. طب من أراد هذا يبقى مقبل ولا مدبر؟ مقبل. ولهذا كانوا يمدحون الصحابة رضي الله عليهم في أن الطعنات التي كانت تأتيهم في ساحة المعركة إنما كانت تأتيهم مقبلين لا مدبرين، إنما كانت تأتيهم مقبلين لا مدبرين، وكان الواحد يتلقى 70 ضربة والثمانين ضربة مقبل، وهو مقبل غير مدبر، لا تكاد تجد شيئا في ظهره إنما كله في صدره، وهكذا. فكان هذا عملا بالقرينة، فاستنبط الشيخ أن الحكم إنما يكون بالقرينة إذا كانت القرينة قرية قوية سالمة من الموانع، إلا إذا كانت هناك قبلة أعلى، أو كانت هذه القرينة يوجد أقوى منها، يوجد أقوى منها، بدليل ما جاء في القصة أيضا لما جاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. لما اكتشف هذا صحيح أن الدم دليل على افتراس شيء، افتراس ذئب، هذا من الأمارات ومن القرائن على أنه حصل شيء، لكنه لما نظر فوجد القميص لم يشبه شيء، قال كيف يعني، كيف يصل هذا إليه ويأكل منه وأكله الذئب دون أن يمس قميصه بشيء، هذا ما يعقل، هذا يدل على الكذب، دليل على أن القرينة في الظاهر غير معمول بها إلا إذا كانت أيضا تنم عن صدق، وإلا القاضي قد لا يحكم مثل هذا، يأتي واحد مثلا ممذق الثياب أو غير ذلك، لكن معروف أن هذا الرجل بلطجي وسمعته معروفة أصلا، فلا يتعجل في الحكم له، فلا يتعجل في الحكم له، أو يأتي من يبكي ويعلم أيضا أن هذا إنما هو مراوغ فلا يحكم له أيضا بهذا، لأنه يعلم كذا، حتى يختبر ويبتلي، يختبر ويبتلي، يعني أنت مثلا أكلك كذا أو ضربك فلان مثلا، طيب في أين وجدك؟ طيب كنتما فين؟ طيب ضربك بماذا؟ طيب المهم أنه يحاول أن يسأله أسئلة، إن كان كذبا سقط في أحد الأسئلة. وكثير من القضايا القاضي يستدرج هذا الرجل ويسأله أسئلة كثيرة مما يدل على أنه إيه؟ على أنه كذب. ولهذا حتى في القانون يقولون هناك بعد الحس في حكم القاضي في أي قضية، بعد الحس، يعني قد يكون هناك شيء من أوراق وكذا، لكن صاحبها يظهر عليه عدم الديانة وهناك تناقض مثلا، فحينئذ يتأكد القاضي أنه إيه؟ أنا مثل هذا كذاب، فحتى لو كان يحكم لأنه ما يعني لا يوجد شيء يدفع هذا، قد يكون الحكم خفيفا نوعا ما، لأنه تيقن أن هذا الرجل إيه؟ أن هذا الرجل إنما يعني ما عنده قلة ديانة وغير ذلك. فإذا باب القرائن هذا باب يحكم به وليس بلازم أن تكون بينة واضحة جدا في هذا، إنما إذا كانت هناك قرينة ليس هناك أقوى منها فإنه يحكم بموجب إيه هذه القرينة، وإن لم يكن متأكدا يعني 100%. نعم.
ومن أمثلة الحكم بالقرينة الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقا فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتين أن هذه
بشهادتهن
أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد، فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها اعتمادا على قرينة النكاح. وكالرجل ينزل ضيفا عند قوم فتأتيه الوليدة أو الغلام بالطعام فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك الطعام له في الأكل اعتمادا على القرينة. وكقول مالك ومن وافقه إن من شم فيه ريح الخمر يحد حد الشارب اعتمادا على القرينة، لأن وجود ريحها فيه قرينة على أنه شربها، وكمسائل اللوث وغير ذلك.
نعم، يعني في القسامة. نعم، يعني مسائل كثيرة في الشريعة، لأن حتى لا تضيع الحقوق يا إخوان، حتى لا تضيع الحقوق. ابن القيم رحمة الله عليه له في كتاب الماتع جدا الذي أظن أنه لا ينبغي لقاض يحكم بين الناس لا ينبغي أن يترك هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب وجبة دسمة من الأحكام وبيان كيف يقضي القاضي، وكتاب الطرق الحكمية بيّن رحمه الله تعالى أن القاضي يحكم بالحق لصاحبه بما يدل على أنه حق، وهذا بقى أوسع من الشهود من بالفراسة بالاستدراج بالقرائن بكذا. ولهذا الشريعة تشوفت إلى مثل هذا، فحكم أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، وليس لابد من شاهدين، بل لو قام يعني لو شهد الشاهد ثم كان يمين مع شهادته حكم له، حتى لا تضيع حقوق الناس، حتى لا تضيع حقوق الناس. كذلك أيضا ذكر مبحثا في مسألة مثلا دفع التهم عن الرجل الصالح، يعني مثلا أنا واحد مثلا من الناس هذا معه صالح وطالب علم وكذا، فيأتي إلى ضابط الشرطة في البلد رجل عربيد وكذا يقول فلان هذا أكل مالي وضربني على ما أدري إيه وفعل، يعني لو جاء بشيء يستغرب عن مثل هذا الرجل، يعني مثل هذا الرجل، فإن القاضي إذا لم يكن هذا الرجل معه بينة قوية لا يأبه له، بل ربما نكل به إذا ظهر كذبه في هذا. فليس كل دعوة يمكن أن تسمع في هذا الباب، ليس كل دعوة يمكن أن تسمع، فإذا دل الدليل على أو القرينة على أنها كذب فإنها لا يسمع لها. يعني مثلا ممكن لو واحد مثلا بلغ فيك أو كتب لك شيئا في سيوة أو في مطروح، ومعلوم أنك ما نزلت أصلا من هذه البلاد، أصلا ما نزلت فيها ولا شيء من هذا، فإنه لا يسمع، المفترض أن القانون يقول يجي ويفعل كذا. لكن إذا كان سمعة الرجل إذا كان سمعة الرجل تأبى مثل هذا الكلام، والمبلغ أيضا سمعته لا يستغرب عن هذا الكلام، فلابد من اعتبار هذه المسألة، فلهذا الرجل الصالح يكون له الجناب الذي يحفظ في هذا الباب. نعم.
وقد قدمنا في سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه القرائن، وأوضحنا بالأدلة القرآنية أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح.
انتبه القيد هذا، الثابت بشرعنا، أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا، وليس شرع من قبلنا غير الثابت، لا بد من ثبوت أن هذا كان شرعا. ولهذا الذين يقولون في مسألة بناء المساجد على القبور يقولون في قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذنا عن المسجد، يقول هذا كان شرع من قبلنا وكذا، وشرعنا أصلا ينفي هذا أن يكون شرعا لمن قبلنا، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فلا يلعن هؤلاء في اتخاذهم مساجد ويكون هذا شرعا له، إذ يكونون حينئذ فاعلين جائزة، فليس شرعا، شرعنا نفى هذا أن يكون شرعا لمن قبلنا. يبقى شرع من قبلنا الثابت بشرعنا، الثابت بشرعنا شرع لنا، لأن الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد. نعم. إلا بدليل،
إلا بدليل عن النسخ غاية الإيضاح والعلم عند الله تعالى.
نعم. هات مبحث طرق الحكمية لابن القيم في مسألة لو أنه كتب في صالح وفي رجل صالح. نعم. فهذه مسألة وفائدة مهمة جدا، عنوانها العمل بالقرائن في حكم الحاكم، أن الحاكم يعمل بالقرائن، وأن مسألة البينة، أن مسألة البينة أوسع من أن تكون شهودا، إنما وضعت البينة ليتبين بها الحق، ليتبين بها الحق، يتبين بها الحق. فقد كنا قرينة قوي، نعم نحن لا نعمل بشهادة الصبيان مثلا، لكن الصبيان قرينة، خلي بالكم يا إخوان، مش لا يعمل بها، لا يعمل بها يعني حكم المقتضى، ولكنها قرينة، هذه القرينة قد توصل القاضي إلى الحق. يعني مثلا أنا أتي مثلا أنال أدخل عن مسجد فأجد مثلا 4-5 من الصبيان الغلمان مثلا 7 سنين 8 سنين 9 سنوات وكذا، كلهم يصيحون هذا، ورجل مثلا قد رمي على الأرض وضرب وكذا، يقولون هذا فلان، هذا كذا كذا، فلان من الذي ضرب؟ يقول فلان هذا، كلهم يتفقون على فلان ضرب وجرى من هنا، لا يحكم بشهادتهم، لكنها قرينة، لكنها قرينة قوية، ولهذا تأتي بفلان وربما تمسه بعذاب. ومما يدل على هذا أيضا بإيضاح قوي في الاستدلال في شريعتنا، ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بحيي بن أخطب أظن أو بماله، دعا أحد اليهود وقال أين المال وكذا، فقال المال أنفقناه، قال لا، العهد أقرب من هذا، أو الزمن أقرب من هذا، يعني مثل هذا المال الكثير وكذا ما ينفق في هذا، فدفعه إلى أحد الصحابة أظنه ابن الزبير، فدفعه إليه فمسه بعذاب فاعترف بالمكان وذهب فأتى بهذا المال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال العهد أقرب من هذا، قرينة، لكن لا يحكم بالقرينة في حد ذاتها في هذا الباب، إنما تكون قرينة على كذا مع ما ينضاف، مع ما ينضاف إيه؟ مع ما ينضاف إليها، مع ما ينضاف إليها. فقال صلى الله عليه وسلم العهد أقرب من هذا، ثم دفعه إليه فمسه بعذاب حتى ماذا؟ حتى اعترف مثل هذا. والأدلة على هذا كثيرة جدا تدل على أن الحاكم والقاضي يحكم بما تدل عليه، بما يبين به الحق وتظهر به المحجة، وهذه أعم من أن تكون بالشهود. في الصحيحين أيضا الأدلة كثيرة على هذا، في الصحيحين أيضا لما رفع شأن الجارية التي رضها أو رض يهودي رأسها بين حجرين، النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى فقال قتلك يا فأشار برأسه أن نعم، فأقام الحد عليه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الحد بقول المرأة، يعني لو قال واحد فلان أخذ مالي أو فلان ضربني فخلاص لابد من بينة، لكنه صلى الله عليه وسلم أتى بالرجل فاعترف، فكان هذا قرينة بناء عليها النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمن؟ أتى بالرجل فاعترف الرجل بهذا. فهذه القرائن لا يمكن إهدارها، القرائن الفراسة، الفراسة، فقد يأتي واحد يبكي وكذا، أنت أصلا تتفرس فين هذا الرجل، رجل نصاب شكله كذا، رجل نصاب ومحتال ورجل لبق، فهذا لا تتسرع في الحكم له، بل عليك أن تقلبه بالأسئلة من يمين إلى شمال، من إلى كذا وهكذا. حتى القاضي في باب الشهود في الزنا، فإنه إذا جاء 4 قالوا فلان زنى خلاص يبقى لابد أن يقام على الحد، لا، وإنما يأتي بهؤلاء ويحاول الإنسان أن يتأكد أيضا من صدقهم، إذا كان في زمان تخرج فيه الذمم ويمكن أن يتفق 4 على مثل هذا، فالقاضي إذا يعني لم يطمئن ابتلاهم واختبرهم بالأسئلة حتى يظهر له صدق هؤلاء. الشاهد أن القاضي ليس رسولا يحكم مثلا، لا يحكم، ليس رسولا مكلفا أن لا يحكم إلا بغيب، وإنما هو بشر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، إلا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به بقبل الوحي، فيكون بشر. بشر يعني يحكم بنحو ما يسمع، يعني يحكم بنحو ما يظهر له من البينات، ومن ذلك السماع، ومن ذلك الأختام، ومن ذلك الشهود، ومن ذلك القرائن، ومن ذلك إلى آخر ذلك. رجل لم يكن في البلد قط، مثل مثلا الآن من المسائل التي يحتاج لها في هذا مسألة الأبنية في الأراضي الزراعية. خلاص الناس الآن بتبني في يوم وليلة، تبني وتسكن، والبط والأوز وكل حاجة يجيبوها في كام، في 24 ساعة بس يكون كل حاجة خلصة. فيجي مثلا هؤلاء يقول لك بس خلاص. لا، ليست المسألة كذا. ولو فوتوا واحدا يفوتونه بحسبه، يعني ما يرون كذا، ممكن يعني إما أنهم يسامحون أو أن يكون القانون مثلا ليس فيه التشدد أو غير ذلك. وإلا أصلا أنا وأنت وكل واحد يمر يعلم هذا جيد، الأبنية جديدة، هذا الرجل أصلا معروف بيته في البلد لا في هذا المكان. هذا المكان كنا نمر به من ثلاثة أيام ما كان فيه شيء. مستحيل أن رجل يريد أن يبني بناء مستقرا ويبني في هذا في يوم في 24 ساعة ويجعل فيه حاجته وكذا إلى غير ذلك. فيكون الأمر معروفا، الأمر معروف لأنه يدل عليه هذه القرائن. ولهذا لو أنت قاضي لا تحكم بأن هذا رجل سكن قديما، تقول إزاي يعني رجل جالس ويسكن وكل شيء موجود. أولا أبنية جديدة، أولا لو نظرت إلى أشياء في السكن تجد خللا، لأن معروف أن الإنسان متعجل لا يمكن أنه يستوعب كل شيء. فهذا أمر معروف ومشاهد أن الحكم بالقرائن أو أن الالتفات إلى القرائن أمر مهم جدا في القضاء، حتى لا تضيع حقوق بأيمان. واحد يجي معروف أن هذا كذاب ولا يصلي، ولك أحلف هذا المصحف أحلف عليه، أحلف أيمانا. ويقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف لكم بالله فلتصدقوا. نعم، ما لم تظهر بينة على أنه كاذب، من حلف بالله لنا ولا نعلم إذا كان صادقا أم كاذبا فإننا نصدقه ونبني أمره على الظاهر. لكن أيضا من البناء على الظاهر معرفة حال الرجل، وأن مثل هذا الرجل قد يحلف أيمانا كثيرا، قد يحلف أيمانا كثيرا، فالقاضي يراعي مثل هذه الأمور. نعم. ولكن تمام. يعني لو قلنا لابد بينا، لابد فين العقد؟ رجل الآن بيسكن في بيت يا إخواني من 20 سنة، كلنا يشهد هذا ويعرف. فجاء واحد من القاهرة مثلا لهذا للقاضي في بيلة وقال هذا بيتي وهذا الرجل أخذه مني، هذا بيتك وأخذه منك. نأتي بالرجل، تعال يا رجل هذا بيتك، يقول لا والله يقول نعم هذا بيتي. طب هذا عقد البيت. ثلاثة أرباع الناس إخواني ما عندهم عقود، جميع الناس الذين يسكنون في بيوتهم الآن من 20-30 سنة ما عندهم عقود. لو تذهب في أي بلد تلاقي عقد البيت ما كان في عقود أصلا، ما كان في عقود، كان في ضمائر، كان العقد عبارة عن ضمير. فالواحد خلاص بيعني هذا بكذا، خلاص بيع بكذا ويبني وكذا، ولا يلتفت. إنما التفت الناس اليوم إلى الأوراق لخراب الذمم، حتى إن الأوراق لم تعد يعني كافية في كثير من الأحيان، لأن بعض الناس يزور أوراقا ويضرب أوراقا. لو عايز شهادة الدكتوراه الآن أظهر من في جهة ختمها وتوقيعها من صاحب شهادة أصلية، نأتي لك بشهادة كاملة الأوصاف، كل شيء، والتوقيعات والأزرق والأحمر والأخضر وكل شيء تجده. الأختام لا تختلف عن هذه الأحكام، على الأحكام الأختام، ومع ذلك يحصل هذا. لكن بقاء هذا الرجل، وجود هذا الرجل، سكن هذا الرجل من غير منازع له على مدار هذا التاريخ يدل على أن البيت بيته. وينك أنت أصلا من 20 سنة، من 30 سنة؟ أين أنت من 30 سنة؟ يبقى أنت هذا يدل على أنه كان، إلا إذا أتى ببينة كالشمس ثلاث نار، تكون هذه البينة أقوى من إقامة هذا الرجل في هذا المكان منذ 30 سنة لا يعارضه معارض ولا يدعي هذا البيت أحد. نعم نعم. العمل غير ثبوت. هو ما هو العمل بشرعنا الذي من جهة الإقرار، من جهة الإقرار، لكن هو ثبت أنه شرع ولا لا لهم؟ ثبت أنه شرع لهم إذا ثبت. طيب هذا من جهة ما جاءنا به الشارع وأمر به، لكن الشارع قد يقر هذا فيكون الذي فيه هو إقرار ما كان من قبل، يعني ذكر أن هذا كان مثلا شرعا لنا، شرع لمن قبلنا، كان شرع من قبلنا وشريعتنا لا تعارضه، سلامة من المعارضة من شرعنا، فيكون شرعا لنا لأنه يدخل في عموم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده واقتده، ولأن شرعنا لم يأتي بخلاف ذلك، وساقه صلى الله عليه وسلم وذكره صلى الله عليه وسلم إما على وجه التمدح لما كان فيه، فيدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه بمثل هذا. نعم. يعني ولهذا مثلا مثل هذه المسائل التي وردت كحال الرجل الذي مثلا ألقى المال في صندوق في اليم أو كذا، لو يحصل هذا من إنسان منا أراد الوفاء ولا يجد مثل ما بلغ هذا الرجل، فهذا يكون مباحا له، هذا يكون مباحا له، لكن الرجل لم يعتمد على هذا، الرجل جعل هذا متوكلا على ربه حسين الظن، لكنه أيضا أتى الرجل بعد ذلك مع الإمكان وأدى إليه ماله، لكن في الحال الذي كان يطلب الوفاء منه لو فعل ذلك لا يقال هذا الرجل أتلف ماله، أتلف ماله، لكن هل يسقط به الحق أم لا؟ القصة فيها أن الرجل أتاه ليعطيه ماله فقال إنما وصلني المال، قال كيف؟ قال كذا وكذا، فإذا صيقت على وجه التمدح والثناء دل هذا على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والأمر في ذلك قريب، سواء قلت شرع من قبلنا إذا ثبت شرع لنا إذا أثبته شرعنا، أو قلت شرع من قبلنا ليس شرعنا إلا إذا أثبته شرعنا، في النهاية الأمر رجع إلى الشرع، الأمر رجع إلى شرعنا. نعم. نعم. لكن هذا يكون في باب في الصورة المسكوت عنها، الصورة المسكوت عنها هي اللي يكون فيها محل أو ثمرة الخلاف، يعني الشرع سكت، طيب الشرع سكت وهذه ثابتة عنهم، هل تكون شرعا لنا أو لابد من تصريح شرعنا بهذا؟ هو نتظر ثمرة الخلاف، فمن قال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ثبت إلا إذا وفقه شرعنا، يقول لا نتوقف ولا نعمل به لأنه لم يتنص، ومن قال شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بنفيه فيقول نعمل به ونعمل إيه؟ نعمل به. ليه؟ لأنه داخل في العموم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وشرعنا لم ينهى عنه فيكون هذا شرعا لنا، فلم يدخل في المنسوخ، لأن الشرائع ينسخ بعضها بعضا، فلم يدخل هذا فين؟ في المنسوخ، فيكون داخل في جملة الاقتداء بأنبياء الله ورسله. نعم نعم. يا عبد الرحمن، أنا أقول لك المسكوت عنها تظهر ثمرة الخلاف فيها. نعم. نعم بالنسبة كاميرات المراقبة أو التسجيل أو غير ذلك، القاضي ما يحكم به كحكم، لكن يكون قرينة يتوصل بها القاضي الحكم، قرينة توصل بها القاضي، أو مثلا مثل الكتابات الآن التي ظهرت نسأل الله العافية والأجهزة هذه اللي يتم اكتشاف خيانات كثيرة من يعني زوجات عن طريقها، محادثة على الواتس مثلا، صور معينة، أشياء معينة، هذه ما يحكم القاضي بموجبها لأنها قد تلفق، هذه قد تلفق، لكنها قرينة، لكنها قد تكون قرينة، كذلك الكاميرات والأشياء هذه قد تكون قرينة، تكون قرينة يحكم بها، وليس يحكم بها فإذا رأى رجلا في الكاميرا داخله كذا يبقى خلاص أنت الذي سرقت يبقى يحكم عليه، لكن هذه قرينة، ولهذا قد يمس بعذاب حتى يتيقن أنه إذا كان هو الذي أخذ أو لا، وإلا قد يقع الاشتباه وقد يقع أيضا التلفيق. ومعروف هذه الأجهزة غاية في التطور، واعلم أن الذي وضعها أيضا بشر، وهم غاية وإجرام بعض الناس غاية في التطور أيضا، وفوق كل هذا عليم بما يفسدها ويستعملها استعمالا لا تتوقع ولا تتخيل، حتى إنهم الآن قد يركبون أصواتا ويأتون بكلمات، يأتي لك بكلمة مع كلمة مع كلمة، فيضع لك جملة أو جمل وأنت ما قلت هذه الجملة، لكن وضعت هذه الكلمة بجوار هذه الكلمة حتى صارت ماذا؟ حتى صارت جملة، بل ما أدري تقريبا نبرات الصوت أو خلافه ممكن أن يوجدوا من خلاله بعض هذه الأشياء. نعم.
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب،
أنا عندي يعني واحد اتصل عليه يوما بعض الدعاء اللي هم يعني كبار بس قدماء، يعني يمكن عنده 90 سنة، هو رجل اسكندراني القطان اسمه السكندري اللي هو مسجد امام مسجد القائد ابراهيم المحلاوي، احمد المحلاوي هذا رجل طبعا اخواني معروف منهجه. الشاهد انه من حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات اتصل علي احد الناس ففتحت فاذا هو صوت هذا الرجل لا تشك فيه، ربما تشك في صوت ولدك ولا تشك في هذا الصوت. المهم كلمني انا الشيخ احمد المحلاوي وكذا وكذا وانا يعني المهم كلمني وطلب مني معونة للمسجد وأنه يبني حمامات وأنه كذا. المهم أغلقت الهاتف، يمكن كان بعض الإخوة معي، وبعدين قلت لأحمد محلاوي تفوت الفرصة ولا أنصحه، لا يمكن. المهم اتصلت مرة ثانية فرد علي فقلت يعني أنت شيخ أحمد محلاوي؟ قال لي نعم. المهم بقى أعطيته مسجلة الكلمة عندي وكذا، وينبغي عليك أن تتوب وأنت وأنت، كان بعد عقب الثورة بقليل، وينبغي وتتوب إلى الله عز وجل. قال إن شاء الله إن شاء الله. المهم كل ما قلت شيء إن شاء الله يعني لا هو اللي يجادل ولا هو اللي كذا، أمر يعني قد يستبعد عن مثل هذا النوع. فهذا الرجل يعني شككت، لا أقول من جهة صوته مستحيل، إنما من جهة الطريقة اللي ممكن تتوقع من مثل هذا الرجل، لأنك أنت تقول له هذا الكلام معروف يا أحمد المحلاوي، هذا أكبر يعتبر هؤلاء الآن سنا وقدرا ومكانة، مثل هذا الذي قد يحاط المسجد بقوى أمنية ومع ذلك الذي يريد أن يقوله يقوله، له قصص في هذا. أقول كذا ويقول إن شاء الله إن شاء الله نعم، وماذا صنعت الثورات وماذا يقول ايه نعم ايه نعم ماذا صنعت كل حاجة إليه. والله إلى التسجيل معي إلى الآن، بس أنا ما أتدين الله عز وجل أقول هذا المحلاوي والرد على المحل، ما أتدين ليه؟ لأن الحال ما يدعم هذا. ومن يومي أنا أتصل كل فترة أتصل ما أحد يرد، كل فترة أتصل ما أحد يرد، وخرج ما أدري شيء على النت أو أحد الإخوة قال لي إن في منتحل شخصية هذا الرجل اللي هو المحلاوي لأن صوته يطابق صوته، بس ما أدري من ما أذكر الآن يعني. المهم حتى من غير هذا الخبر وأنا ما أطمئن، نظرا لأن حال الرجل هذا، أولا المحلاوي هذا يعني ترك كل الدنيا واتصل علي من أجل مساعدة في مسجد، هذا ما يعقل أبدا أصلا يعني، هذا ما يعقل. ما أدري لو أحد من الإخوة كان يومها معاه في الاتصال، يمكن لو عبد الرؤوف ما كان ما كنت موجود، كان في المكتبة عقل الثور. نعم الله المستعان، يمكن أبو جوري أو شيء. نعم. فالشاهد أن مثل هذه القرائن مهمة جدا في إثبات الأحكام حتى لا تثبت حتى لا تفسد حقوق الناس وتضيع حقوق الناس إلا أن تأتي بورقة مكتوبة وشهود. لا، الأمر أعم من ذلك. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية: ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة. وهل يشك أحد رأى قتيلا يتشحط في دمه
وآخر؟ ومثل ما فعل يوسف عليه السلام لما وضع الشيء في الصواع في رحلهم وكذا، ثم دعا وقال: فما جزاؤكم كنتم كذبين؟ قالوا: جزاؤهم وجد في رحله فهو جزاء. فدل هذا على أن وجوده في الرحل دليل على إلا أن تكون هناك قرينة قوية أن هذا ليس له، ما دخل المكان أصلا، ما يعرفه. أنا الآن أحد الإخوة مثلا ممكن يكون مروح الآن شنطة الكتب موجودة ولحقت به المباحث عند بيتي، تعال تعال، فتحوا الشنطة، أنت معك متفجرات، فتحوا الشنطة، إذن فيه فعلا في متفجرة ولا في طبنجة ولا في شيء. أهلا الأخ فلان ده رجع، بحياتي ما يصنع مثل هذا. ومثل هذا ما اللي معه قنبلة ما يمشي مثلا مثل هذا ولا يعرف عن هذا الرجل. ليه؟ لأن بعض الناس استغل من المفسدين وماشي أو شيء من هذا، أو كان وضع الشنطة وضع هذه في الحقيبة دون أن يدري ودون أن يعلم، فلا يقال أنت الذي وضعت، لابد من قرائن تحف بهذا الأمر. نعم.
وهل يشك أحد رأى قتيلا يتشحط في دمه وآخر قائما على رأسه بالسكين أنه قتله، ولا سيما إذا عرف بعداوته؟ ولهذا جوز،
يعني لابد من شهود. يعني رجل الآن متشحط في دمه ورجل واقف بسكين واضح عليه التوتر وكذا، نقول لا، لابد من شهود، كفى بهذه. نعم.
ولهذا
لكنها قرينة كما قلت تدعمك في هذا، ولو أنك مشيت معه ومسسته شيء من العذاب وهددته وكذا سوف يعترف لك. نعم.
ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف 50 يمينا أن ذلك الرجل قتله.
وحكم القسامة قائم على هذا يا أخوة. نعم، في أيمان وكل شيء، لكن لا يسمع أيضا ويسمح بالأيمان ما لم يكن هناك لوث ظاهر وقرائن سابقة في عائلتان بينهما صراع، بينهما قتال، بينهما كذا، وهذا قتل بينهم إلى آخر ذلك، فهناك هذا ظاهر لكن مع أيمانك. ولهذا في الصحيحين لما حصل هذا وقال يا رسول قتله يهود، فقال تحلفون كذا؟ قال يا رسول الله، قال تحلف لكم يهود؟ قال يا رسول الله إذن يحلفون. طيب عندكم بينة تحلفون أنتم؟ قالوا كيف نحلف ولم نرى؟ فأبطله صلى الله عليه وسلم، فأبطله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ما طولب بالشهداء حتما وصح غيرها، لكن وجود اللوث الظاهر ووجود هذا بينهم أعطى إيمانا، خلاص احلف أنت. فإذا لم يحلف هو فلا يثبت له بذلك الحق، ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأبطل دمه، لكن وداه من بيت المال. نعم.
ثم قال مالك: وأحمد يقتل به، وقال الشافعي يقضى عليه بديته، وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس وليس ذلك عادته، وآخر هاربا قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا، وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف.
نعم. ولهذا حتى العلماء يا أخوان المحدثون في الحكم على هذا الحديث، مثلا عندنا أخبار الأحاد، أخبار الأحاد مقبولة إذا رواها الثقات، فإذا الثقة كان الراوي لها ثقة ثبتا، فما تقول لا هذا يعني كون ينفرد به واحد، هذا قرينة على أنه لا، كون هذا الرجل ثقة هذا هو الدليل على أنه يقبل خبره، ما لم يثبت أن هذا رجل وهم، وهذا الثبوت بالوهم إنما يكون بماذا؟ بالمخالفة، إذا خالفه الثقات يبقى اشترك في هذا، ولكن هذا الأوثق أو الجمع، مما يدل على أن هذه اللفظة ليست مسموعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك أخبار قد تكون هذه الأخبار في عددها من جهة الثقة أعظم من عدد أكثر، يعني يقول مثلا في المتواتر يعرفون بأنه ما رواه العدد أو رواه الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولهذا الصحيح ليس هناك عدد محدود في ثبوت الخبر، ثبوت التواتر به، فما نقص عنه فلا يكون متواترا، وما زاد عنه فلا يكون متواترا، فما فوق الآحاد لا يحد بقى، ما فوق الواحد والاثنين والثلاثة ما في حد، أربعة سبعة عشرة، فما تقول لابد من عشرة، ما الدليل؟ تسعة، ما الدليل؟ سبعة، ما الدليل؟ ستة، ما الدليل؟ عشرون، ما الدليل؟ فقد يكون أربع عندي أفضل من أربعين، لأن الأربعة هؤلاء ثقات أثبات يتقدمون الأربعين، وقد يكون عندي الإطمئنان لخبر من جهة الإطمئنان من الآحاد أعظم من المتواتر، لأن الثلاثة الذين عندي في الآحاد هؤلاء أوثق من العشرين، أو يتقدم خبرهم وتطمئن ويتمنى القلب لهم أكثر من العشرين. فهذا وإن كان في التصنيف باعتبار الاصطلاح، باعتبار الاصطلاح هذا متواتر وهذا أحد، لكن باعتبار الإطمئنان فثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، وأربعون من أمثالنا، تطمئن إلى من؟ إلى خبر الثلاثة أكثر من هذا، وإن كان هذا لا يجعل خبر الاثنين أو الثلاثة متواترا، لكن أنا أقصد من باب ماذا؟ من باب الإطمئنان للخبر هذا، فإن ربما ثلاثة يفوقون بلدا، لكن في النهاية هو التصنيف باعتبار الطرق يكون متواترا بما زاد على الثلاثة، أو يكون أحدا إذا كان ثلاثة فأقل، لكن من جهة الإطمئنان تطمئن إلى خبر إيه؟ تطمئن إلى خبر هؤلاء. ولهذا حديث عمر، حديث إنما الأعمال بالنيات، ما أحد قال بأنه يعني ما ثبت صحيحا أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عمر، بل عمر رضي الله عنه الذي تفرد به، ولكن ما قال أحد من الأمة الأثبات بأن هذا الخبر يشك فيه، لأن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فكيف يكون النبي قد قاله على المنبر ولا ينقل إلى عمر؟ هذا يدل على أن هذا من أوهام عمر، أو يدخل في الوهم، وقد وهم فيه عمر، نقول هذا مستحيل، هذا مستحيل. مثل عمر رضي الله عنه ملام المحدث حينما ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول هذا، مثل هذا لا يفكر واحد أن هذا يمكن أن يهم فيه عمر رضي الله عنه، لأنه لم يثبت أن أحدا روى خلاف ما ذكره عمر رضي الله عنه، بل عن عمر رضي الله عنه وقع التفرد في طبقات عديدة، طبقة محمد بن إبراهيم، وطبقة علقمة بن وقاص، كل هؤلاء ويحيى بن سعيد، كل هذه الطبقات تفرد بها رواتها، ليس عمر فقط. فالأمة تطمئن لخبر الواحد، كما أن الأمة تطمئن لحكم الواحد إذا كان ثقة، وإذا كان صالحا، وإذا كان عالما، مثلما رجعت الأمة إلى عبد الرحمن بن عوف في اختيار ولي أمرها، فاختار عبد الرحمن عثمان رضي الله عنه، ولم تعترض الأمة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال القرطبي في تفسير قوله وجاءوا على قميصه بدم كذب، استدل الفقهاء
هذا عندنا. نعم. لا، في مبحث في مسألة لو ادعى على رجل صالح في آخر الكتاب، لو ادعى على رجل صالح رجل التهمة منفية عنه، فمثل هذا أيضا لا يسمع له. نعم. لا، ما هو دي مش كل مخالفة، مش أقصد كل مردود، يعني أحيانا تكون مخالفة، أحيانا تكون زيادة لم يذكرها الجمع من الرواة، لكن أيضا دي محدودة بشروط، يعني ممكن تكون مخالفة اللي هي الضد، هذا يثبت وهذا ينفي، هذه المخالفة الظاهرة التي يتفق فيها العلماء أصلا كلهم، التي يتفق فيها العلماء، لكن نوع من الخلاف اللي وقع فيه النزاع اللي هو التفرد بقى، أن يتفرد بلفظة والمخر ولم يروها الجمع من الثقات، هل هذه تكون من المخالفة التي ترد أو تكون من خبر الثقة أو زيادة الثقة التي تقبل محل النزاع؟ والذي يترجح أنها ترد وتقبل بشروط. ترد لو كان المخرج واحدا، لو كان المخرج واحدا، حديث واحد الذي رواه الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مخرجه واحد، والجمع قد رواه عن شيخهم وهم جمع كلهم ثقات، جمع روى عن شيخهم كله بلفظ واحد، وجاء أحد هؤلاء فرواه بزيادة عن هؤلاء، فهل تكون حكم حكم زيادة الثقة لأنها لم تخالف، إنما نوع المخالفة هو زيادة لفظة، أو تكون إيه؟ أو تكون مردودة؟ فالراجح أنها تكون مردودة، لأنه يستحيل أن يهم 19 وينفرد هذا الرجل بإيه؟ بمثل هذه، ينفرد هذا الرجل بمثل هذه، فهذه الراجح أنها ترد، الراجح أنها ترد. نعم نعم نعم. مجرد ايه؟ حتى لو لم يخالف ولم يكن على الصورة تحت مخرج وكذا، هيبقى كيف انفرد؟ يعني انه روى حديثا لم يروه غيره، اذا روى حديثا لم يروه غيره وانفرد بهذا ولم يروه غيره، فهذا الرجح قبوله. اذا انفرد يعني لم يروي هذا نص غيره عندي نص، هذا انفرد بروايته واحد، ولما روي غيره هذا مثل ما عندنا لو خبر عمر رضي الله عنه وخبر علقمة ويحيى، كل هذا لم يروه غيره من الثقات، هذا لم يروي غيره من الثقات، فهذا حكمه حكم الحديث المستقل، هذا حديث مستقل ولا بطعن فيه ولا معارض، إلا بقى إذا كان عندك شيء كالشمس فرائعة النهار هذا يكون حال آخر، لكن الأصل هو هذا. وإلا متى نقبل إذن أخبار الثقات؟ هذا لا يمكن، لو ثبت عن متقدمه رده لا يمكن الا ان يكون هذا بعله، وليس بلازم يصرح بعله، لكن اذا ثبت عندي ماذا؟ اذا ثبت عندي رده، لكن في نقطه، اذا ثبت وحكم الرواة برده وانا تبعت العلماء في ذلك انه ليس لهم مخالف في هذا، لابد من امرين. الامر الاول لابد ان نعلم انهم ما ردوا ذلك الا بعلم، ما ردوا ذلك الا بعلة وليس عن تخرص. لكن النزاع هو ايه بقى؟ اللي هي المسألة تعنينا، هل العلة هي تفرده انه لم يروه الا هو، ام العلة غيرها؟ انتبه، العلة في عند مسألة، الا وهي ان رد النقاد لحديث لم يروه الا هذا وهو ثقة، ان رد النقاد لحديث هذا لا يكون الا بعلة معلوم، لأنهم لا يقولون عليه ما لا يعلمون، ولا يردون أخبار الثقات في الأمة إلا بمقام عندهم، ولهذا لا تسأل هؤلاء عن العلم. ليه؟ لأن ديانتهم وحكمتهم هذا، ولأن قاعدة العلل وخلافه هذه مأخوذة منهم، فهم الذين وضعوا لنا أن الخبر يرد لعلة، ولا يرد بمحض الظن، ولأن الأصل هو القبول. لكن محل النزاع ما هو؟ لا تأخذ من هذه القاعدة أن العلة هي أنه لم يروي من الثقات غيره، لا، ليست هذه العلة، لأن هذه العلة لم ينص عليها كقاعدة، كقاعدة بمعنى أن الخبر إذا لم يروه إلا ثقة واحد فنرده، لأننا بهذا نعود إلى القول بأن أخبار الأحاد تكون ظنية، الخبر بينفرد بواحد عن أخبار الأولين لأنه واحد، يبقى قلنا شئنا ما بين بقاعدة من يقول بأن خبر الواحد هذا لا يؤخذ به، ليه؟ لمجرد تفرد، فليس مجرد التفرد بذاته علة، إنما التفرد يكون علة إذا وجدت علة، إذا وجدت قرينة، وحينئذ تكون هذه العلة التي رد بها خبر واحد هذا ليست هي تفرده المحض بمجرده، وإلا ما الفرق بين هذا وبين من يرد خبر أحد؟ الظن أصل واحد، تمام يقولون كده، ما يقولون هو الظن واحد، والواحد ده ربما يهم، يبقى هو لكن المطلوب الآن هل الخبر إذا رواه الثقة ولم يرويه ثقات آخرون هل يكون معلا؟ ده بإطلاق كده، مثل ما أقول الخبر الصحيح ما نقرأه العدل الضابط، أقول كده والخبر المعلول ما تفرد به العدل الضابط، لا طبعا لا يمكن. لكن عندي جملة أخبار ردت ولم تثبت من الثقات، لم ثبتت من رواية إيه؟ ثقة واحد، هذه إعلم أن العلة فيها ليست هي مجرد التفرد. ومن قال بأن العلة فيها هي مجرد التفرد فقوله مردود بجملة الأدلة، قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معناه إذا جاء الثقة ماذا تبين؟ الثقة تقبل خبره، عندك ترد به، قبلنا خبر عمر، قبلنا خبر يحيى، قبلنا خبر إبراهيم، قبلنا أخبارا عديدة موجودة، قبل الصحابة أخبار بعضهم بعضا في هذا، كل الأدلة في قبول خبر واحد وخبر الأحد وأنه يفيد العلم والعمل ضعها في هذا، خذها كوبي كده بدون حذف شيء منها وحطها لتكون دليل على هذا. لكن العلماء النقاد الأوائل لما أعلوا هذا الحديث ولو لم يخبروا بعلة فاعلم أن له علة قطعا مثل هذا الخبر، ليه؟ لأنهم ردوا هذا وقبلوا نظيره ولم يردوا هذا دائما حتى نؤصل نحن فنقول ومما يعل به الحديث ألا يرويه إلا ثقة واحد، لا لا يمكن بمجرده، تبين بمجرده، وإلا في خبر يكون رواه الواحد ويكون ويرد لكونه تفرد به، ليه لأن هذا التفرد لا يقبل منه، إنما احنا نتكلم عن الثقة الثبت الذي تفرد برواية حديث وليس هناك ما يطعن في ذلك فنرد خبره وتكون العلة فيه هو تفرده المجرد، هذا لا يكون. ولو قال بهذا أحد فقوله مردود بكل الأدلة الدالة على قبول خبره، وإلا ماذا تكون الصورة طيب في نزاع أهل السنة والجماعة مع هؤلاء المبتدعة في قبول خبر واحد؟ ما يمكن أن تعلل به، هو الذي علل به هؤلاء حينما قالوا يفيد الظن ما يفيد العمل، ولا إذا نأخذ به في العقائد والأحكام، ولا هي العلة فقط أنهم لا يأخذون به في باب العقائد والأحكام ويأخذون به في غيره، لا، إنما هذا يقبل به الدين كله للأدلة الدالة عليه على ذلك. هما الموقف النزاع في ماذا؟ لا لا مش لا لا مش موطن النزاع بمجرد كده يا ابا معاذ، ليس موطن النزاع، ما تقولش كده، انت تقول ايه بقى؟ مثل هذا موطن النزاع فيه، لان النزاع لو احنا قلنا الان النزاع، هل هو النزاع في القاعده ولا النزاع في حديث بعينه؟ خلي بالك النزاع في القاعده وهي انه اذا تفرد الثقه بالحديث وكذا 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 هذا يرد او يقبل، ولا النزاع في حديث بعين اللي هو الحكم الخاص بقى. تمام خلاص كده كده احنا تجاوزنا اللي هو الايه، تجاوزنا الاشكال الاصلي، نيجي بقى على الحديث الخاص. طيب تمام هذا اللي انا قلته، اقول يبقى في عله غير التفرد، يبقى في عله غير التفرد، دي النقطه. الثاني بيكون ده حق على حكم على الحديث الخاص، مش حكم على مطلق الاحاديث، انما عندي خبر خاص ولهذا هم يردون الخبر الخاص الذي رواه الجامع، ويقبلون الخبر الخاص الذي رواه الواحد، يقبلون الخبر الخاص تمام وسنده لم يثبت، يردون الخبر الخاص وسنده ثابت، لأن القاعدة عندهم قبل هذا التصنيف القاعدة عندهم هو قاعدة القبول والرد، مبناها على قواعدهم الكلية ومبناها على ثبوت الحديث عندهم من عدم ثبوته. ولهذا الحديث الخاص ورد هنا، رد هنا هيقول لك العلة ايه، العلة فيه إيه؟ هل العلة هي انه ثقة تفرد؟ لا، عندهم علل كما قلت لك، علل، علة فرض هذا الحديث، لكن ليست العلة عنوانها التفرد. زي ما انت قلت الان، ايه هو ودي النقطة المهمة، ان احنا التفرد بذاته ليس علة. تمام، بس ما في داعي للإطلاق، لكن نقول قد يأتي الخبر، نعم، خاص يكون مئة بالمئة صح، وهذا اللي احنا بنقوله مئة بالمئة صح، مئة بالمئة برضه انتظر، يبقى مثقة يتحمل، يبقى رجعنا إلى علة في الراوي. تمام، يبقى علة في الراوي، لكن احنا الآن هو الكلام ليس فيه مخالفة، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه الآن ليس فيه مخالفة، يعني الكلام كله واحد. المقصد في النهاية أن خبر الواحد الثقة، الثقة الذي تقبل أمة أخباره، خبر واحد الثقة لا يرد لكونه ما رواه إلا واحد. تمام، تمام، لكونه ما رواه إلا واحد، لكن الأخبار التي ردت ولم يروها إلا واحد لاطلاع العلماء على علل قضيح. فإذا قال أبو حاتم، قال ابن المديني، قال أحمد، هذا الخبر معلول ولا مخالف لحكمه، نقول سمعنا وأطعنا. لماذا؟ لأن أحمد اطلع على من اطلع عليه، وليس باللازم تجيب أحمد تحلفه أيمان مغلظة وتقول له لابد، إن لم تظهر العلة فلن نقبل إيه؟ فلن نقبل كلامك، لأنه مطلع على العلة. فإذا علّ أبو حاتم، إذا علّ أحمد، إذا علّ كذا، إذا علّ كذا، ما لم تختلف الأمة في هذا، إذا اختلفت الأمة رجحنا بين أقواله. الشاهد في النهاية أننا لا ندرس للناس مثلا، ولا نجعل قاعدة في وسط الكتاب أن الخبر إذا تفرد به الثقة أو إذا لم يروه إلا ثقة واحد فإن هذا الخبر يكون معلولا. لا، نقول قبول خبر الثقة ولو كان واحد، لكن نقول هل يلزم أنه لو تفرد به الثقة وهو ثقة واحد فحكم عليه العلماء بالعلة ولا مخالف لهذا الثقة، هل لابد أن يثبت عندنا المخالفة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن عندي هنا أعظم المخالفة. ما هو؟ مخالفة الأئمة النقاد لقبوله، فإنهم لم يقبلوه، أئمة النقاد لم يقبلوا هذا الخبر الخاص، فيكون الحكم خاص. ولهذا تأتي القاعدة الكلية الذهبية، الذهبية، أن القواعد الموجودة في حد الصحيح والضعيف، هذه قواعد مدرسة، ألف باء تاء ثاء جيم، الألف واحد على همزة، الباء كذا وتحتها نقطة، التاء فوقها نقطتين، الثاء فوقها ثلاثة، الجيم الحاء كذا، خلاص، ما لنا لا نعمل بهذا في كتابة الدكاترة؟ ها؟ يجي يكتب لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مثلا، أو يكتب لك كذا كذا، تلاقي الكلمة فيها حرف والباقي ملغي، وكلمة فيها نقطة والباقي ملغي، لا التاء تاء ولا الثاء ثاء ولا كذا، لكننا على يقين بهذا بهذا الخط، وانه انا مكتب لك، ممكن اكتب لك صاحب ابن حبان ما فيش ولا فيه ولا نقطه كده صاحب ابن حبان، وهكذا سريعا، وانت تقرا صاحب ابن حبان وتقول انت كتبت صاحب ابن حبان، وانا كالقاضي هحكم ان انت كتبت صاحب ابن حبان، لانه قام في النفس وتيقن في هذا. ما رجعش بقى انا القعد اللي هي احنا علمناها للصغار وقت الطلب صحيح ابن حبان، فلا لا لا يثبت هذا، اصليا صح ها ما في مفيش ياء و ون لا مفيش نون حت وحان مفيش نون حت لا لا الكلام ده ما ينفعش مش هيثبت به الحكم لا انا هيثبت به الحكم متيقن ان ففي فرق بين قاعده اصطلاحيه وكذا وفي فرق بين حكم الاكابر الذي اطمأنوا به الى صحه الحديث في هذا وعليه ردت اخبار ثقات وقبلت اخبار ضعفاء تمام، لما ثبت عندهم أن هذا الحديث صحيح ثابت، ولهذا لا أسأل كيف صححتموه كما لا أسأل كيف عدلتموه. مش أخذ بقى بالقاعدة في التعليل ولا أخذ بالقاعدة في التصحيح، إذا لأن القاعدة واحدة لا تفريق بين متماثلين. ما أسأل كيف عدلتموه فقد اطلعوا على علة خفية ليس باللازم نعرفها، مثلها لا أسأل كيف عللتموه وكيف صححتموه والحديث اسناده ضعيف. تم الحديث الثاني اسناده صحيح، فلو اعتمدنا على الاسناد فهذا الاسناد صحيح رواه الثقات، وهذا الاسناد ضعيف رواه الضعاف، فهذا قبلنا رددنا الاسناد الصحيح لانهم حكموا عليه بالشذ والنكاره. كان هذا رد عليهم انكم ما تعرفون انتم خالفتم القواعد؟ لا، لينضاف الى القواعد اعظمها، اعظم القواعد، وهي ان الحكم على الحديث بعله او بالقبول اعم من حكم على الاسناد، وعليه فأرد الحديث النظيف من جهة الرجال لكونهم أعلوه، دليلي أعلوه. يا أخي أنا بقول لك درسنا الله يكرمك، إحنا عندنا الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ده عندي الإسناد أهو، ده فيما يتعلق بالإسناد، ده غير شذ العلم، بالإسناد أهو عندي نظيف خذوه. لا بس حكم العلماء هنا عليه بالإعلال، حكم العلماء بالإعلال خبر الخبر. نأتي بنفس القاعدة إلى هذا الحديث الذي هو إسناده ضعيف، حكم العلماء عليه بماذا؟ بالقبول. حكم العلماء عليه بالقبول فلا يحكمون بالقبول أبدا على حديث هو ضعيف، لا يعملون بهذا أبدا، إنما قبلوا هنا بقاعدة الثبوت عندهم، وقبلنا هنا بقاعدة عدم الثبوت عندهم، فالقاعدة هنا واحدة. وكما قلنا مستحيل أن يردوا حديثا بلا علة، نقول مستحيل أن يقبلوا حديثا بلا ثبوت، لكن في الناحيتين خرجنا عن كون السند نظيف، السند غير نظيف، السند غير نظيف. لذا كان حكم النقاد على أحاديث في مسلم مما أعلت أحاديث كثيرة بهذه القاعدة، بهذه القاعدة أن مسلما رحمه الله تعالى قد انتقى من جملة هذه الأحاديث، هو نفسه صرح بهذا، ما ثبت من رواية الثقات، يعني ما ثبت رواية. كل هذا في الناحيتين ما لم يثبت اختلاف، لا في الذين أعلوا ولا في الذين قبلوا، لا في الذين أعلوا. لو أنه أحمد أعل وأبو حاتم لا، أحمد بن معين أعل وأبو حاتم بن زرعة لا، يبقى هنا صار في خلاف مرجح. هنا أيضا في القبول قبل أحمد بن معين ورد غيرهما، يبقى هنا نرجح، لكن احنا نتكلم عن إيه؟ عن حديث سنده صحيح وأعله وأعلته الأمة. الأمة دي مش لازم 700 عالم فيها، الأمة دي الاثنين الثلاثة الأربعة الواحد الذي ليس له مخالف في حكمه بهذا. والأمة هنا قبلت ماذا؟ قبلت هذا الحديث الذي هو ضعيف، فالقاعدة واحدة، وبهذا يستقيم أو يسهل علي أن نفهم قاعدة التلقي بالقبول. قاعدة التلقي بالقبول مش في التصحيح يا إخواني فقط، قاعدة التلقي بالقبول، التلقي بالقبول، تلقي أحكام الأمة بالقبول، سواء في باب الإعلان أو في باب ماذا؟ أو في باب القبول. لماذا؟ للقاعدة الذهبية الأعم بقى، اللي هي قاعدة لكل حديث عندهم الحكم الخاص. أنا الآن جاني واحد الحاج عبد الرؤوف على ناصية البيت، واخد بالك، وأنا جاي أصلي، قال له ده حاج عبد الرؤوف مات، والناس قاعدة بقى إيه بره كده وكده، وحنصلي بعد الظهر ومش عارف. فجالي وأنا في المسجد، فجالي واحد كذاب أصلا، أكذب الناس، وقال تعالى ما تعرفش يا شيخ ده الحاج عبد الرؤوف مات مثلا، أطال الله عمره على الطاعة، أو لا أنت كذاب يلا يرد خبرك أنت مثلا، واخد بالك. فإن هذا الحديث مقبول عندي وثابت عندي من غير خبر هذا نظرا بقى لرؤية البيت وكذا ونظرا للعلم بهذا وإلى آخر ذلك. فالقبول والرد على حسب أحكام الأمة، والأمة التي وضعت هذا العلم هي التي وضعت العلم. فلو أنا أجعل خبر الثقة والأصل الإسناد نظيف، هذا الإسناد ما فيه شيء، يبقى إعلال أحمد أو إعلال ابن المدينة أو إعلال أبو حاتم هذا الإعلال مردود. مردود ليه؟ بس ما في علة هنا. فين العلة؟ ما في علة. الإسناد نظيف أو كذا، مين قال لك أن العلة الإسناد نظيف؟ الإسناد نظيف ده اسمها علة ظاهرة، لو غير نظيف ده اسمها علة ظاهرة، لو غير نظيف يبقى اسمها ده علة ظاهرة. كالانقطاع والإرسال وغير ذلك، هذا كل اسماء علل ظاهرة، هذه علل ظاهرة. إنما هناك نوع من لا يعرفه إلا النقاد الحاذقون، وهو العلل الخفية. العلة الخفية طلع النقاد، لأن الأمة لا تتهور في أحكامها، الأمة لا تحكم إلا بدليل، وعليه رجعنا للقاعدة اللي عندنا أصلا هون، اللي هي قرائن وأحكام وأشياء يثبت بها حقوق العباد، كذلك يثبت بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينفى بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يعنينا في النهاية أن الحديث السالم من العلة الظاهرة، العلة الظاهرة، فإنه يقبل إلا إذا أعله العلماء، وإذا أعله العلماء لا أسأل عن تصريحهم بالعلة، بل يكفيني إعلالهم، لأنهم لا يعلون إلا ببينة ودليل. لكن ليس معنى أنهم أعلوا أخبارا رواه الثقات أنني آتي إلى القاعدة الأم وأقول إذن من أنواع المخالفات التي يرد بها خبر الثقة ألا يروي الحديث إلا هو. لا، في ناس لا يروي الحديث إلا هو، فلا أقبل. إن مثل هذا لا يتحمل فعلا تفرد، مثل هذا مشكوك فيه يتحمل تفرد، أو يكون متحمل التفرد، يتحمل تفرد لكن أعلوا العلماء. أجي أنا حكم العلماء لهم تعالوا قاعدة ألف باء، قاعدة ألف باء تعالوا سمعوا وراي، أنا سمع لك الحديث الصحيح ما نقله، العدل ضبط، وده عدل ضبط على مثل ما فيش انقطاع ولا في أي حاجة خالص، كيف تردون؟ إذن ده مخالفة للقواعد. أنا أمسكت مخالفة لأبي حاتم، أنا أمسكت مخالفة لأحمد، أحمد هذا غير دقيق في العلم. لا، الذين أخذت منهم تلك الأحكام هم الذين حكموا تلك الأحكام، إذا هم اطلعوا على ما لم تطلع عليه ماذا؟ أنت تترك هذا وتأتي بالأمر الثاني أيضا. الذين قبلوه وقد ضعف إسناده، عند الإسناد ضعيف، الذين قبلوه وقالوا وتلقوه بالقبول، بل ربما أضافوا إلى ذلك في بعض الأحاديث في الاعتقاد أيضا الحط على من خالفه، وحكموا عليه بالقبول والصحة كما حكم أحمد على الأحاديث الواردة في هذا، وفي سنة عبد الله بن محمد وسؤالاتي لأبيه جملة من هذه الأحاديث الكثيرة التي لا يقبلها المحرفون، في باب الصفات ومحرفون في باب كذا، لأنها لا توافق العقل أو لأنها لم تثبت في هذا، فرد الأئمة على ذلك واتهموهم بأنهم ماذا؟ بأنهم واتهمون بأنهم أهل بدع وأهل أهواء، ولا يرد مثل هذه الأحاديث إلا أهل بدع وأهواء، مع أنهم علمونا وقاعدوا لنا أن الشرع لا يثبت إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في الغيبيات التي القاعدة فيها قاعدة منضبطة، وهي أن الغيب لا يعرف إلا بنص، ولا أن لك هذا أصلا. فإذا هذه قاعدة ذهبية عظيمة جدا 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 في باب القبول والرد، قبول أحكام الإيه؟ الأمة، لأن الأمة لا تتواطأ على كذب أبدا، ولا أيضا ترد حديثا ويكون هذا الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إعلان الأئمة النقاد لأحاديث تفرد بها الثقات، بل ربما لا تتفرد بها الواحد، ربما تكون أكثر من هذا، ومع ذلك يردون هذا الحديث، وذلك لعلة ثبتت عندهم، هذه العلة أوجبت الرد، وهذا في الحقيقة من أخص النقاط التي إن لم يلتفت إليها العاملون في هذا الباب ردت أحاديث بلا بينة وقبلت أحاديث بلا بينة، نظرا للقاعدة الأولية عند الطالب المبتدئ، هو الوقوف عند ماذا؟ هو الوقوف عند ظاهر الإسناد طارحين أحكام النقاد. فهذا العلم ابن النقاد، هذا العلم ابن الراسخين،
هذا العلم ابن الخبراء، فلا آتي إلى أحكام الخبراء أطرحها لكون قاعدة وضعها الخبراء، هذه القاعدة خلفوها في أخبار معينة وليست في مطلق الأخبار، وإلا ما كانت قاعدة، لأن القاعدة هذه لا تكون إلا كلية، هذه القاعدة تكون إلا كلية، ولهذا القاعدة قاعدة محفوظة على العين وعلى الرأس، لكن تأتي أحكام في أخبار خاصة، فلا تأخذ قاعدتهم التي أخذتها من أفواههم وترد بأحكامهم، وهم أهل الشأن، وهم أهل الشأن. ولهذا نكون بهذا راجعين إلى أحكام القدماء والمتقدمين، راجعين إليهم في أمرين، راجعين إليهم فيما قعدوا، وراجعون إليهم نكون راجعين وراجعين إليهم فيما قعدوا، يبقى راجعين إليهم فيما قعدوا وراجعون إليهم فيما حكموا، وليس فقط فيما قعدوا وليس فقط فيما حكموا، لأنهم حكموا بخلاف، ليس بخلاف ما قعدوا، هو علمك في القاعدة إن الخبر بيرد العلم مش كده، إنما الخبر خاص ده هم ردوه ولكش العلم، اوعى بقى تحكمهم، اعرف إن مردود العلم، وانت عندك في القاعدة إنه يرد العلم، وعندك في القاعدة ممكن يكون إسناد نظيف وهكذا، ومع ذلك يكون هناك شذوذ ونكار، وعندك في القاعدة حديث ضعيف ويكون عليه العمل وتلقوا الأمة بالقبول، عندك في القاعدة هذا، عندك في القاعدة هذا أن الحديث الصحيح الذي هو سالم من هذه العلل، والحديث المردود هو الحديث الذي تضمن علة، إما أن تعود العلة إلى السند، وإما أن تعود إلى المتن، وإما أن تكون العلة ظاهرة، وإما أن تكون العلة باطنة. فإذا كفاني أرباب الشأن والنقاد إذا كفوني هذا فأقول كذا، ولهذا نكون قد صنا قاعدة العلم، وفي نفس الوقت صنا جناب العلماء. أما إذا اختلفوا أو علمت أن الحكم بالنكارة إنما كان على طريق دون طرق، وجاء المتأخرون أو جاء من بعدهم فحكم بالحكم خلاف هذا الحكم، لا على الطريق الذي حكموا عليه بالإعلال وإنما على غيره، وثبت عندي هذا وصحح الحديث من غير هذا الطريق، فعلى العين وعلى الرأس، طالما أيضا أنه ليس لهم مخالف. ولهذا أنا أمشي مع من؟ أمشي مع النقاد المتقدمين والمتأخرين ما لم يحصل قاعدة رد لكلامهم في المتقدمين إذا اختلفوا فرجحت قولا على قول، أو في المتأخرين إذا اختلفوا فرجحت قولا على قول، وإلا نفس المسألة إذا كان عند الحذاق النقاد الذين حكموا على الحديث بعينه وهذا الطريق بعينه فلا يجوز مخالفته من الأوائل، وأيضا هذا الحديث بعينه أيضا وهذا الطريق إذا لم يوجد له مخالف، تقول شباب حاتم خالفهم أو هذا مخالف حاتم، ده خارج النزاع، لنا خلاف أبو حاتم وابن معين وكذا على هذا الطريق وأعلوه، يبقى لا تأتي أنت بشيء في هذا الباب، يبقى وجب عليك القبول، لكن هذا الحديث اللفظ هذا ورد من طرق، وقع الإعلال على طريق، لكن في طرق أخرى سالمة من هذا، إذا كان هذا الأمر موجودا وثبت هذا يبقى هذه أحكام لا تتعارض، هذا باب وهذا باب، انفكت جهة لا عدو ولا طيرة، فر من المجنون فرارك من الإيه؟ فرارك من الأسد. ولهذا كان النظر إلى الطرق أيضا معتبرا عند العلماء، ومن لم ينظر إلى الطرق فما علم في هذا الباب إيه؟ الباب علما، لكن أيضا ليس مجموع الطرق هو الذي ينهض بالحديث، وإنما الطرق السليمة الطرق الصالحة للاعتبار، وليس مطلق الطرق، فإذا تعدد الطرق يكون لهذا الحديث أصقب، بالعكس قد تكون تعدد الطرق دليلا على إيه؟ هبوطه لا دليل على رفعته، وبهذا لا تقام معركة بين المتقدمين والمتأخرين أبدا، بل ما يقيمها إلا جاهل بأحكام هؤلاء وطريقة هؤلاء، وفي نفس الوقت أيضا لا نقدم متأخرين على متقدمين فيما حكم عليه المتقدمون، ولا نلغي اجتهاد المتأخرين إذا اختلف المتقدمون فاختار من المتأخر أحد القولين، ولهذا أصلا ليس هناك حد لمسألة المتقدم والمتأخر نقف عندها، نقول بأن هذا متأخر يعني وقف عند المئة الرابعة ولا المئة الثالثة ولا المئة الثانية، فبعدها بيوم لا يقبل خبره هذا ما يقبل ولا يقبل حكمه، هذا ما يقوله أحد أبدا. وإلا على هذا يكون الدارقطني وغيره من أئمة النقاد في هذا الزمان مردود كلامهم، لأنهم في العصر في الزمن العمري يصنفون من المتأخرين. فهل ردت الأمة أحكام الدارقطني وأحكام البغدادي وحتى أحكام الحافظ العراقي الذي في المئة الثامنة أو التاسعة بدعوى أنهم المتأخرين؟ هذا ما يقول به إلا المفلس في هذا الأمر. وإنما الحق، ولهذا يا أخواني انتبهوا، قاعدة الحديث لا تخالف قاعدة الفقه، لا تخالف قاعدة الاعتقاد، كل قواعد العلم مبناها على ماذا؟ على قاعدة واحدة، قبول الحق ورد الباطل. قبول الحق ورد الباطل في كل هذه العلوم، لغة، أصول، حديث، فقه، كل هذا قاعدته قبول الحق ورد الباطل. قبول الحق له قواعد ورد الباطل له قواعد. الحق هنا كذا، الباطل هنا كذا. فهل يا ترى في قبول الحق كما علمتنا الأمة، هل يا ترى في قبول الحق نفرق بين كبير وصغير ومتقدم ومتأخر، أم قبول الحق يقبل من كل قائل به؟ ولا نعارض نقول بس يا شيخ لو المتقدم حكم وقال متأخر يخالف، يا ابن خاص ما احنا قلنا ريحنا بخرج النزاع، احنا ناش دعوة، احنا ما يجيش المتقدم يقبل حكم يكون المتقدم على هذا ويجي المتأخر يخالف، دي خارج النزاع. احنا بنتكلم عن حق لم يكن المتقدمون على خلافه، حق وارد، هذا الحق وارد وقبل، فان جاء المتأخر واثبت حقا نقبله. ولهذا الاحكام تقبل من المتقدمين ومن المتأخرين، تقبل من المتقدمين والمتأخرين فيما اجمعوا عليه، تقبل من المتقدمين والمتأخرين كمسائل اجتهاد أتخير بين أقوالهم ولا أخرج عن أقوالهم. فزي أقوال الفقه أرجح بين أقوالهم ولا أخرج عنها، كذلك في الحديث أرجح بين أقوالهم ولا أخرج عنها. طب نجي في العقيدة، مش حاجة اسمها نرجح بين أقوالهم، فلا تكون عقيدة أصلا فيها خلاف، اعتقد جاز. قال شيخ الإسلام كلمة رائعة ماتعة بعدما بيّن عقيدة السنة، قال وهذه العقيدة، يا سلام، وهذه العقيدة ليست لي ولا لمن هو أكبر مني، وإنما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبتت به الأحاديث في البخاري ومسلم وغيرها مما ثبت ومما كان عليه سلف الأمة. ولهذا مصادر العقيدة يا إخوة، مصدر العقيدة أحمد مرزوق هو مصدر العقيدة. نعم قرآن والسنة مصدر العقيدة. طب لو ثبت عقيدة بإجماع تثبت به، ولأن الإجماع معتمد نص على الكتاب والسنة، لكن نقول وما عليه سلف الأمة. فيقول شيخ الإسلام هذه عقيدة ليست لي ولا لمن هو أكبر مني، يعني وليست لأحمد، يعني وليست للشافعي، يعني وليست لمالك، يعني وليست لأبي لسعيد المسيب، يعني وليست لكذا. إذن القاعدة اللي نظن الحديث ده مستقل بقواعد أخرى يا إخواني، كل الحديث هذا دراية بيرجع إلى الحديث ده هنقبله ولا هنرد. فإذا أجمعت الأمة على القبول والرد نجي إحنا بقى بالقاعدة الفرعية؟ مستحيل. طيب فإذا جئنا الأحكام وأجمعت الأمة على القبول والرد نجي نقول نجتهد؟ مستحيل. فإذا جئنا في لغة وأجمعت الأمة على اللغة هذه نقول لكن أنا لي رأي؟ أبدا، ما لي رأي مع أئمة اللغة ولا إذا المتفقون عليها. ولهذا خلي بالك نفس النظر في المعاجم والنظر ده في فرق بين لغة العرب وبين ما جعله بعض أصحاب المعاجم لغة فرجح بهذا. ولهذا نظر العلماء إلى معتقد أصحاب المعاجم. واحد جايب لي في معجم إنه الرحمن عرش استوى يعني استولى. قال ده معجم لأن البعض يظن طالما إن الكلمة في المعجم يبقى دي لغة العرب. تجاوزت القنطرة. في فرق بين المعجم وبين لغة العرب. فالمعجم قد يكون فيه لغة العرب وغير لغة العرب. إنما لغة العرب ما فيها غيرها. لذا نرجع إلى اللسان العربي مش المعجم. لذا نرجع إلى أحكام الجهابذة النقاد والذين حكموا على هذه الأخبار قبل أن يكون إسناد. قال ابن سيرين لم نكن نسأل عن الإسناد أو لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما قالوا سموا لنا إجابتكم. طب والحكم على الحديث اللي قبل الإسناد كان بيحكم عليها إزاي؟ ما فيش إسناد خالص. لم يكن اسم إسناد لأن كل الرواة ثقات لأن كل الأمة هو من هو صحابي. لكن لما دخل فقالوا حتى نميز فنقبل خبر صاحب السنة ونرد خبر المبتدع. يبقى إذن كانوا لا يسألون عن الإسناد. وهؤلاء الذين دون العلم الأفواهية كانوا لا يسألون عن حال وتمييز وصفة وبدل وجملة اسمية وجملة فعلية. بل لو سألت عربية الأول وقلت له ما الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية يقول لك تكلم كلاما أفهمه. ايه الجملة الاسمية والفعلية؟ ده مش عارف حاجة. ده امرؤ القيس مش عارف الجملة الاسمية والفعلية. ده مش عارف الجملة الاسمية من الجملة الفعلية. ما انت ما سمعش عنها فعلا. انت ايه الجملة الاسمية اللي عندك؟ وانت ايه الجملة الفعلية اللي عندك؟ انت جبت الجملة الاسمية دي منين؟ جبت الجملة الفعلية منين؟ انت بترفع مبتدا ازاي؟ قالك اهو المبتدا اسم مرفوع ياتي في اول كلام. مين اللي علمك كده؟ اللي علمك كده ارجع للكتب يلا ارجع للالفيات وارجع لكذا. طب ومين اللي قال لهم اصلا بتقول الالفيات دول؟ اخذوا الكلام ده منين؟ اخذوا من اللسان العربي. اخذنا نحن احكام العلم في الحديث وفي اصول الفقه اصول الفهم والخاص والعام والمطلق والمقيد اخذناه من الكتاب والسنه. اخذنا الكتاب والسنه. كتاب والسنه فيها عام وخاص ومجمع ومبين. كتاب والسنه فيها السنه فيها كذا وفيها نسخ وكذا ولو خرجت قاعده العلم عن هذا تكون قاعده باطله. فدون العلم ليقرب الى الامه وليس تدوين العلم ابتداء العلم. فالعلم ما ابتدأ بتدوين إنما دون ما كان. دون ما كان. ولهذا نقول أول من صنف مش أول من قعد. أول من صنف إنما أول من قعد النبي والصحابة. أول من قعد النبي والصحابة مش أول. لكن أول من صنف أول من كتب أول من كذا. السنة موجودة قبل أن تكتب. بل النبي كان ينهى عن كتب كانت موجودة فين؟ موجودة في الصدور. لو يجي واحد النهارده يلغي بقى الصدور ويقول لك لا هذه قاعدة كان موجودة الصدور. لكن لما كان مثل ما جمعوا القرآن خشية أن يضيع منه شيء نظرا لكثرة القراء دونوا السنة خشية أن يضيع منه شيء نظرا لماذا؟ نظرا لقلة الحفاظ فدونت السنة كما أشار النبي إلى صحة تدوينها في حياته صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه وغيره. لكن لم يكن هذا التدوين كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبين قاعدة العلم أقدم من قاعدة ماذا يا إخوان؟ التصنيف. لهذا أحكام النقاد تلزمني. أحكام النقاد تلزمني. لكن لابد أن أنظر قاعدة النقاد لا في باب بل في جميع الأبواب حتى لا أحكم إليها. حتى لو حكم إليها يعني أنا اليوم برفع قاعدة النقاد في باب يبقى لابد أن أعلم أن قاعدة النقاد لا تتناقض. ليه؟ لأن قاعدة النقاد دي ما أيسرها ما أسهلها. هي قاعدة قبول الحق ورده. هي قاعدة القبول والرد. قاعدة القبول والإيه؟ والرد. فالقبول والرد مبنى عندنا كده، الحق يقبل من قائل به، الباطل يرد على اي قائل به. ولهذا انت في الباطل بترد ولو نطق به الثقه ولا لا. الان العالم النحرير يا اخوان، العالم الامام لو زل بترد كلامه تحفظ الجناب ولا لا؟ طب ايه الفرق بين ده وبين خبر الثقه يا اخوان؟ ان انت ترد مع حفظ الجناب، ايه الفرق يا اخوان؟ في فرق؟ ما في فرق. الان العالم النحري احمد الا ترد قول اذا جنب الصواب، قول بغير الحديث، الا ترد فتوى، الا ترد قول اذا جنب الصواب وثبت الصواب هذا عندك بالدليل الناصع البين الواضح الصحيح، الا تفعل هذا؟ فلماذا لا ترد حكم احمد اذا دل الدليل الصحيح على خلافه؟ قاعده واحده. احنا لا نريد ان نقول كأن نكون كالذين من؟ كالذين يمشون معك في قاعدة النفي، نفي كمان، نفي كمان، نفي كمان، نفي كمان، لا يزني زني، احنا يزني، نفي كمان، تمام؟ ليس منا، نفي كمان، لا والله لا يؤمن، نفي كمان، لم يعمل خيرا قط، نفي أصل، ليه بقى جبتها منين إن شاء الله؟ أصل الظاهر، موضة الظاهر. أنا أرجو أن تلتفت هذه القاعدة يا إخوان. قاعدة القبول في جميع العلوم واحدة يجمعها قول الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. انتبهوا يا إخوان، قاعدة القبول واحدة. إن قواعد الحديث لا تختلف عن قواعد المعتقد، لا تختلف عن قواعد الفقه، لا تختلف عن قواعد اللغة، لا تختلف عن قواعد السيرة، لا تختلف. قاعدة العلم واحدة، ما ثبت فهو علم، ما رد فهو. قال شيخ الإسلام في مقدمة التفسير من يحفظ، إما نقل محقق وإما قول مصدق. قول مصدق نقل محقق، عندي شيء ثابت خلاص، غير هذا أرد. طب بس قالوا أحمد ولو. بينما الثاني أيضا، شوف من القائل يا أبا القاسم أنا طارد نماج على السماوات على إصبع ولا رضينا على إصبع، من نقل الخبر هذا؟ من نقل الخبر هذا؟ يهودي والله ضعيف، يهودي. أظن إحنا عندنا بقى ما نجيب قواعد الحديث مش هتلاقي بقى ما نقله اليهودي والنصراني. ده مالك بيقول كلهم أرجو دعوتها ولا أكتب حديثة. أرجو تنتبه لهذه المسائل يا أخوان، أرجو تنتبه لهذه المسائل. قال مالك لا يطلب العلم عن أربعة، منهم المغفل وإن كان صالحا نرجى دعوته. ده مسلم صالح ولا أكتب حديث، فضلا بقى يهود نصران. هذا يهودي يا أبا القاسم، والنبي ما أخبرش الأمة على فكرة قبله، عشان نقول إيه بقى؟ أصل المعنى موجود، أصل الخبر موجود، فما صنع اليهودي إلا تأكيد ما كان موجودا ثابتا. ألا ترى أن الله جعل نسوت على إصبع وضع على إصبع و... فضحك النبي مقرا له ثم قال وما قدر الله حق قدر. القبول هنا ليس إسناد مين؟ اليهود، وإلا نرد، لأن ده مش بقى فاسق، كافر. ولهذا هناك خبر مردود جملة، مقبول مطلقا متوقف فيه. لما نيجي هنحط القاعدة اللي تقول ابتدائي، هل الثقة نقبل وغير الثقة نرد في خبر هنتوقف فيه، ده قاعدة الابتدائي. طيب قاعدة بقى الاستشاري، أو قاعدة بقى الناقد، أو قاعدة اللي صاحب الملكة اللي هو صار العلم ملكة، اللي هو احنا بنتكلم عنه، اللي هو بقى حكم النقاد بقى الكبار، دول الكبار الصيارفة أقصد، اللي هما بقى ما تقولوش انت جايب منين ولا رايح فين، تمام؟ قاعدتهم ايه؟ خلافة. قاعدتهم قاعدة النبي هنا، قبل الخبر هذا. ليه؟ لان الخبر ده، الخبر هذا ثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا الاسماء والصفات لا تثبت الا بالنصوص. بل مش يهودي، ابليس، شيطان بلاش ابليس، شيطان يخبر ابا هريرة بقراءة الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ صدقك وهو كذوب. هو انا هقول بقى النبي ما قالش من قبل، النبي ما من قال بل صدقك فيما قلت ألم أقل لكم كذا صدقك والله. القبول هنا ليه؟ الإسناد القبول هنا لأن الخبر ثابت عند المتلقي اللي هو النبي مرة والصحابة مرة والأمة مرة، يبقى الخبر ده متلقى بإيه؟ بالقبول، ثابت عندنا هذا الخبر. تبوا في باب الاجتهاد، نقبل اجتهاد ماذا؟ الأمة أيضا إذا اتفقوا عليه ولم يخرج عنها وما يدرك أنها رقية اعتمد الحكم هذا، وما أحد من الصحابة قال له ده باطل بالنص وكذا. إذن قاعدة العلم واحدة، قاعدة العلم واحدة، هناك خبر ظاهره الرد من جهة الإسناد، هناك خبر ظاهره القبول من جهة الإسناد، ولكن نرد هذا ونقبل هذا، نرد هذا ونقبل هذا. لهذا كان قاعدة الانتقاء عند أصحاب الصحيحين قاعدة لابد أن تكون بارزة أمامك حال النظر إلى أحاديث الصحيحين، وإلا وقعت فيما لا تحمد عقباه وخالفت أحكام الأمة في الحكم على أحاديث الصحيحين. تقول ده الرجل متكلم فيه، هو رجل واحد متكلم فيه، هو رجل واحد، ده قرابة 200 رجل، هو رجل واحد المتكلم فيه. رد بقى، مش هيبقى بقى الكلام فين؟ فحديث عند مسلم وحديث عند مسلم، لا ده انت رد بقى، عد وران صيام الست من شوال، رد 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 رد، اصله من طريق فلان وطريق فلان، والثاني حديث يا اخي رد، اصله من طريق فلان، والثالث اصله متكلم، والثالث اصل ابن معين، يا ابن معين مين واحمد مين؟ في احكامهم هنا فرق بين الحكم على الراوي بمفرده على المروي. فتارة نحكم على المروي نظرا للراوي بحكم يتفق معه، وتارة نحكم على المروي بخلاف ما كان في الراوي نظرا لثبوت الحديث عن غير الراوي. ما ثبت أن الثقات رووا لكن يكون بقى العلو وسند علو كذا، فهذه قاعدة احنا أطلنا فيها النفس حتى لا يكون معتمدنا القاعدة اللي موجودة الحديث الصحيح وكذا، وإلا سنرد أحكام الأولي نيجي في باب تاني نأخذ أحكام الأولي، ما احناش عارفين نأخذها ولا نردها، نطرحها ولا نقبلها، لا تعارض بينها. صدقك وهو كذوب لا يعني أن الشيطان سيكون إسنادا مقبولا أو شيخا يجلس عنده. إن الله جعل السماء على إصبع، ولو على إصبع لا يعني أن اليهوديان سيكون إسناده مقبولا. إن اليهود قوم بط، دي القاعدة، إن اليهود قوم بط، دي قاعدة، لكن ما له هنا أقر لأنه ثابت عنده صلى الله عليه وسلم. لهذا أنا تأملت سبحان الله على قلة بضاعتي، تأملت في كل هذه في أصول وغيرها، فوجدت أن المريح في كل هذه العلوم وأن قاعدة الأكابر في الفهوم قاعدة واحدة، فالشرع نص ثابت وإجماع معتبر وما سوى ذلك هذيان. شرع ثابت إجماع مطلق، فهذا هو الشرع، ما يثبت شرع إلا به، ما يثبت شرع إلا به. والمجتهد في قضاء الاجتهاد إنما قوله شرع بالنسبة له ولو خالفته، لأنه بنى ذلك على الكتاب والسنة. ولهذا أخبرنا شيخنا الأطهر شيخ التربية أن طالبا جاء بن ابن إبراهيم كان يتكلم في طرف من هذه القاعدة، كان أحد الإخوة سأل قال يا شيخ إحنا ألسنا نسأل يعني يوم القيامة عن أقوال الله وأقوال الرسول وكذا، إحنا يعني في بعض أقوال الفقهاء، فيقول شيخنا الشيخ ابن إبراهيم جاءه شاب قال يا شيخ احنا لنسأل عن أقوال الرجال يا شيخ، الله يسألنا يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ الشيخ اللي بينقل لنا. فقال الشيخ ابن إبراهيم له وهل هؤلاء يأتون من كيسهم؟ يعني الفقهاء لما يقولون هذا يا إخواني بيأتون من كيسهم ولا بيأتون من قال الله قال الرسول؟ لكن قال الله قال الرسول ضعيف، أقصد حاشا لا أقول قال الرسول حديث ضعيف صحيح، الحديث خاص ولا عام، مطلق ولا مقيد، الحديث هذا له تأويل، الحديث كله يعتمد على هذا، كله يعتمد على قال الله قال الرسول، ما يضعون قلمهم إلا بقال الله قال الرسول. يبقى بقى القبول منهم هل وافق فعلا قال الله قال الرسول ولا ما وافق، اللي هو الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام في بلوغ المرام، وإلا ما في أحد يعارض أبدا قال الله قال الله رسول من فقهاء، ولا يكونوا إماما ولا فقين إلا بهذا، لكن في رفع المنام، لكن قد يكون اعتماده على حديث ضعيف، قد يكون اعتماده على حديث منسوخ، قد يكون اعتماده على حديث عام ما ورده المخصص. وبجنب هذه القاعدة نقول يجب على الفقيه، يجب على المجتهد أن يعمل بالظاهر الذي عنده ما لم يكن هذا ظاهر معارض، مو بلازم يرجع يبحث هل قال أحد هذا خلاف هذا الظاهر ولا لا، مو بلازم، لأن النص له هيرجع للمجتهد، هو مجتهد، فالمجتهد مادته النص وعليه فيعمل بهذا النص طالما أنه ليس له معارض، ولو بان بعد ذلك أنه منسوخ ولو بعد ولا يوقف العمل بالنص حتى يتأكد ويجمع السنة كلها ليتأكد أن هذا النص سالم من المعارضة تقييد أو تخصيص أو خلافه، لأن أحد ما يحصد النصوص، لأن لو قلنا توقف حتى تتيقن معناه إحصاء السنة، ما هو نتيقن إزاي؟ وبعدين لما أحصي السنة كمان فيه دلالة، ده مش ثبوت الألفاظ، يعني كمان نتيقن به نصا قطعيا ثبوت قطعي الدلالة في المسألة، وهذا قد لا يكون في مقدور بشر أن نتوقف حتى أحصي السنة كلها. لا كما يقول رضواني المجنون هذا في كلام المتهور الذي يتكلم في غير فنه وإن دعاه حتى أتى بالعجائب، لا حديث حسن بيأخذ ببراحته كده قاعد يقسم كده حديث حسن مش هاخد بيه هنا بس أنا هفسر به الاسم والصفة، قال مين اللي قالك كده يا رضوان؟ ده نحن مبتلون يا أخوان، اعتماد على أحكام الألباني، طب الألباني بيتراجع، الألباني قبل التراجع والألباني بعد التراجع، طب الألباني بيصيب ويخطئ، بلاش تراجع يصيب ويخطئ، الألباني المخطئ ولا الألباني المصيب؟ خالف وقواعد عمال يلبخ فيه، قول الصحابي الموقوف على الصحابي صحيح ولا حكم مرفوع؟ لا، الاسم ما بيثبتش الموقوف ولو كان صحيح، ليه بقى هو عنده؟ يقول لك اصل الاسم ده لازبد يثبت بما لا قطع بما لا شك فيه، والشك فيه بقى عدم الشك مش قاعدة الأمة، لا حتى يثبت عند الرضوان حتى يثبت. فننحي بقى الأخبار اللي هي الموقوفة الثابتة اللي هي ليس لها معارض، نصحح الحديث الحسن، أصل أنت بقولك أنتم متفقين معانا الحديث الصحيح لأن الحسن ده حديث خفيف الضبط ولا لا؟ قال لك أه، يعني ضبط فيه كلام؟ أه لا، أنا ما باخدش إلا ضبطه سالم، ياخد بحديث صحيح، شوف بما إن إذن، عشان هو تربى على قاعدة إيه؟ الولد اللي في اولى ابتدائي، الولد اللي في حضانه، واخد بالك؟ فكر ان خفه الضبط رد حديث، وطالما خفيف الضبط يبقى ما خدش المتيقن، ولهذا اشر من قاعده رد خبر احد كونها ظنيه، هو نفسه كده، ما هو ده ظني عنده، حديث الحسن هيبقى ظني فما يثبتش باسم، والناس تقول لك اه يا سلام ده جايب احاديث ما فيش فيها خلاف خالص، مش فيها خلاف، ده انت لما انتقلت من الحسن للصحيح كان اجتهاد علماء، لان الحديث ده اختلف العلماء، صحيح حسن، ما هو في صحيح متفق عليه بقى صحيح، في صحيح الامه متفق عليه صحيح، وفي بقى صحيح بطوق، صحيح باجتهاد، اللي بعضهم يبقيه حسنا وبعضهم يعبر انه صحيح، بل بعضهم قد يقول ضعيف وبعضهم يقول حسن وبعضهم يقول صحيح. اذا المرجع هو ماذا؟ قاعدة العلم، قاعدة العلم، اللغة قبل التصنيف، العقيدة قبل التصنيف، الفقه قبل التصنيف، الحديث قبل التصنيف، أحكام الأمة المقبولة. والأمة لا تعارض، والتعارض ينشأ، وكما ينشأ في ذهنك ينشأ في ذهنك التعارض باعتبار ذلك بين النصوص القرآن والسنة، ينشأ في ذهنك التعارض بين قواعد العلماء، فقد لا يكون تعارضا في الحقيقة، إنما هو تعارض بما نشأ في ذهنك. وفي النهاية يقبل الخبر الثابت سواء بصحة الحديث إسنادا، سواء بقبول الأمة له، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ويرد الحديث سواء بضعف في الإسناد أو سواء بإعلال النقاد. لو بحثت 1000 سنة إلا 50 عاما فلن تجد خلاف هذا الكلام إلا بشيء وقع في ذهنك أنه مخالف، في ذهنك لا في حقيقة الأمر، لأن الأمة لا تقبل أبدا إلا بديانة وعلم، وإلا كانت قائلة على الله بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلم. نعم يكفي هذا بقى. مين؟ ابن مهدي. أي نعم.
قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة.
ثم بعض الناس يقول لك بس خلاص لما لم يكن له حجة عن الناس بتتكلم بلا بينة، يعني لم يكن له حجة ظاهرة تعلمها أنت. الأثار في هذا كثيرة جدا، الأثار في هذا كثير. طيب المبحث ده خلص ولسه يا أحمد؟
قال القرطبي
ماشي أكمل.
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل الفقه كالقسامة وغيرها، وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة القميص. وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهي قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها. قاله ابن العربي.
مش ده علم الحديث يا أخوان؟ مش هو ده علم الحديث؟ يعني شوف ده الكلام في في في, في ناحية يثبت بقى قراءة الأحكام وكلام، مش هو علم الحديث؟ أعد العبارة هذه.
وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهي قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها. قاله ابن العربي.
نعم.
واختلف العلماء في الشاهد في قوله: وشهد شاهد من أهلها، فقال بعض العلماء: هو صبي في المهد، وممن قال ذلك ابن عباس والضحاك وسعيد بن جبير.
سبحان الله، مش ده الخبر المتواتر اللي هو جاءوا على خمسين بدل من كذا وقالوا ايه؟ قالوا يا اخوان اكله الذئب. خبر متواتر، رد هذا المتواتر، رد ولا قبل؟ رد. يعقوب رد كلامهم هذا، وهم كام عدد متواتر ردوا، جاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. كلو ذئب وما انت المؤمن لنا ولو كنا صادقين. بل جاءوا اباهم عشاء ايه؟ يبكون، يعني حال يبكون. وشاهد الدماء، والعدد كثير، ولم يحصل القبول، ولم يحصل ايه؟ القبول. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه رجل ذو لحية ونحوه عن الحسن، وعن زيد بن أسلم أنه ابن عم لها كان حكيما ونحوه عن قتادة وعكرمة، وعن مجاهد أنه ليس بإنسي ولا جان، هو خلق من خلق الله. قال مقيده عفى الله عنه: قول مجاهد هذا يرده قوله تعالى: من أهلها، لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة.
سبحان الله. قول مجاهد ليس بإنسين ولا جان، هو خلق من خلق الله، يعني الله عز وجل خلق وأوجد لكي يقول هذا، خلق من خلق الله ليس بإنسين ولا جني. قال مقيد عبد الله قول مجدد يرده قوله تعالى من أهلها، سبحان الله. ومجاد المفسر الإمام العلم سبحان الله، يعني لو يقول هشام من غير أن يكون هذا قول مجاهد وبيتكلم في التفسير والناس تقول هشام هذا عالم في التفسير، لقال قائل هذا رجل ليس بعالم. ومما يدل على هذا أنه قال في قوله تعالى من أهلها أنه ليس إنسيا ولا جني. نعم، لأنه لكن قد يكون الاعتماد في هذا على أخبار لبني إسرائيل. نعم،
وأظهر الأقوال أنه صبي لما رواه أحمد وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم أربعة وهم صغار، ابن ماشطة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم، انتهى.
لو ثبت فهو نص. شوف كده، شوف كده الحديث هذا يا محمد، ابن ماشطة فرعون وشاهد يوسف، طبعا صاحب جريج ثبت به النص، عيسى بن مريم ثبت به النص، ابن ماشطة فرعون ثبت به النص، لكن شوف فيه شاهد يوسف ولا لا. نعم، اي نعم، بس نفس الحديث، نفس الحديث، هات كده. نعم، بس يسكت بقى خلاص، احنا خلاص احنا عندنا بحث فرق ثقة، دي عرضة، دي شيء عرض.